البرنامج مع الصائمين. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حديثنا عن المساعدات الإيمانية في شهر رمضان في برنامجكم مع الصائمين. أحبتي الأفاضل، بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا التالية في الاستوديو 2201-3762 و2201-3768 وكذلك 2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. أيضا أحبتي الأفاضل، يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00989388 78 4050، وكذلك موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. مرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى برنامجكم هذا مع الصائمين والحديث عن المساعدات الإيمانية في شهر رمضان، هذه المفردة المساعدات الإيمانية التي تطلق وتشمل الصدقة، تشمل الزكاة، تشمل الخمس، و بمعنى الفرائض من الصدقات والمستحبات. على كل حال، الصدقة في المعنى هو ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة إلى الله تبارك وتعالى كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للصدقة المستحبة، ومفردة الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة. و بخصوص أهمية الصدقة أحبتي الأفاضل، دعونا نشير إلى الآية 400 من سورة التوبة، أن الصدقة التي يدفعها المتصدق تقع بيد الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض، هكذا يقول ويعبر بأن الصدقة التي يدفعها الإنسان قربة لله سبحانه وتعالى تقع هذه الصدقة أولا وقبل أن يكون بيد المحتاج والمسكين، تكون بيد الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تكون بيد المسكين. قال الله تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فالفقراء يأخذونها بالنيابة عن الله تبارك وتعالى، فيدهم القابضة للصدقة هي يد الله سبحانه وتعالى. هذا التعبير أحبتي الأفاضل واحد من أفضل وألطف التعبير التي تجسد عظمة الحكم الإسلامي، بالإضافة إلى أن هذا التعبير يتضمن حالة من التشجيع الوارد للعمل بهذه المسألة أو بهذه الفريضة الإلهية المتجسدة في سواء الصدقة المستحبة والواجبة، وكما قلنا هي الزكاة. وأن الشارع قد نبه على لزوم مراعاة الآداب والاحترام للطرف المتسلم لها، لأنها الواقع تقع بيد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أما علمت أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى تفك بها عن لحي 70 شيطانا، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الرب تبارك وتعالى. وهناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد. ولربما أحبتي الأفاضل شاهدنا هذه الحالة لدى البعض من المؤمنين، بأنهم عندما يريدون إعطاء الصدقة للمسكين أو حتى مثلا وضع الصدقة في الحصالات المخصصة لهذا الأمر، يقومون بتقبيل الصدقة ومن ثم يضعونها في تلك الحصالات أو في تلك الأماكن الخاصة، أو يعطونها مباشرة بيد الفقير المسكين السائل. على أي حال، هذه الأمور تشجعنا من أجل أن نعرف عظمة وقيمة الصدقة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي تتضاعف الحسنات أجورها وثوابها إن شاء الله. نعم، نتحدث عن المساعدات الإيمانية التي تشمل الصدقات، الزكاة وما إلى ذلك، الخمس مثلا. طبعا الخمس فيما إذا كان رأس السنة الخمسية للشخص تم تحديده في شهر رمضان المبارك. عموما المساعدات الإيمانية يمكن تقسيمها إلى قسمين كما أشرنا: الصدقات الواجبة، وهي تشمل أفراد خاصين، وقسم خاص من الأموال في أوقات وظروف خاصة، الزكاة الخمس، وأيضا زكاة الفطرة التي يعني يجب إخراجها في زمن محدد من الأموال التي نمتلكها. أما الصدقة المستحبة، ليس هناك حد لهذا النوع من الصدقة المستحبة، يعني يمكن الإنسان أن يعطي أي مقدار يشاء من أمواله للفقراء وللمحتاجين. كريم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذي عشنا ذكرى ولادته الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وفق ما وردتنا من الروايات أنه قام بدفع كل ما كان لديه للمحتاجين، ولربما هذا الأمر حدث في حياته مرتين أو ثلاث مرات وفق ما تذكره الروايات. إذن ليست هناك حدود من أجل إعطاء الصدقة المستحبة، وطبعا هناك الحث على أن يعطي الإنسان الكثير، بحيث كان هكذا كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما يعطون للسائل يعطونه ويقومون بإغنائه، يعني ليس مثلا ما يسد به رمقه، بل يعطون كثيرا. هذا ما جاء في يعني في منهاج أهل البيت عليهم السلام في التعامل مع الفقراء. طبعا هناك شروط أحبتي الأفاضل يجب أن نهتم بها، وهذه شروط مستقاة من الآيات القرآنية والروايات الشريفة: أن تكون من المال الحلال الطيب، يعني لا يجوز بأن يقوم أحد بالتصدق من الأموال التي حصل عليها عن طريق الباطل لا سمح الله. والأفضل تكون أن تكون دفع أو يكون دفع الصدقات في السر، هذا أفضل للإنسان، ولكن لا بأس بأن يقوم في بعض الأحيان بدفع السر علنا من أجل أن يشوق ويحرض الآخرين ويشجع الآخرين في المساهمة في هذا الأمر. طبعا في كلتا الحالتين تكون نية الإنسان المؤمن لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم أكد كثيرا على أن لا تكون الصدقة يتبعها الأذى والمنة، هذا جدا مهم، بحيث لو يعني كانت هناك حالات من الأذى أو المن من قبل المتصدق على المتصدق عليه، فحتى يؤدي هذا الأمر إلى بطلان الصدقة. أن تكون الصدقة خالصة لله سبحانه وتعالى، أن تكون الصدقة مما يحبه الدافع لها. في بعض الأحيان نحن نجد مثلا في داخل البيت بعض الأمور التي لا نريدها أو هي زائدة علينا، نقوم بالتصدق بها. هذا عمل لا نقول بأنه ليس فيه ثواب، لا، بل الشيء الأفضل هو أن يعطي الإنسان مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النقطة الأخرى أو الشرط الآخر، أن لا يتصور المنفق أنه مالك هذه الصدقة، بل هو واسطة في ذلك. في الآية المباركة جميل يعبر عن هذا: ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحانه وتعالى يقول مما رزقناهم، أي نحن رزقناكم وأنتم تنفقون مما رزقناكم للمحتاجين.
عبد مطيع ذليل النفس ناجاك، فامنحه يا عاطيا من فضل نعمك. عبد مطيع ذليل النفس ناجاك، امنحه يا عاطيا من فضل نعمك.
ذنبي ثقيل ووزري نؤت تحتهما،
ذنبي ثقيل ووزري نؤت تحتهما،
ثقيل ووزري نؤت تحتهما،
ذنبي ثقيل ووزري نؤت تحتهما. يا غافر الذنب من أدعوه إلاك، أدعو إلاك.
نعم، في الواقع البعض من المستمعين ربما سألوا عن يعني هذه التسمية أو هذه المفردة المساعدات الإيمانية. هذه المفردة أو الكلمة ترجمة لما عبر عنه قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي في زمن اشتدت فيه أزمة الكورونا، عندما أصبحت بعض العوائل تعاني من الحالة الاقتصادية، ودعا الشباب، دعا المجتمع، دعا المؤمنين إلى إيصال الخدمات، إيصال المعونات إلى العوائل المعوزة والمحتاجة والفقيرة، فأطلقت هذه التسمية المساعدات الإيمانية على اعتبار الصدقات والتبرعات وأي نوع من المساعدات التي تنطلق من دافع الإيمان وبهدف القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت هناك حقيقة يعني أنا أتحدث عن الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني هناك الجهات، هناك المؤسسات بادروا إلى تطبيق يعني هذا الأمر، وقاموا بإعداد السلات الغذائية للعوائل الفقيرة ووزعوها على العوائل المحتاجة. اسمحوا لي لكي أنتقل إلى بعض المشاركات التي وصلتنا. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين تكتب لنا، تقول: المساعدات والصدقات تعزز تكافل المجتمع الإيماني وتزيد لحمته وتعصره وتماسكه، وتنتهي منه أو تزيل منه الأحقاد والحسد، وتسود فيه المحبة والتآخي والسلام، خصوصا في شهر رمضان الكريم، فتجد الناس فرحة مبتهجة بهذا التكافل وهذه المودة التي تنتشر بين الناس، لأن ذلك يرفع عنهم الحاجة والجوع ويرفع عن المتبرعين الأصر، ولن يبقى عند ذلك إلا الرحمة والتراحم. الشكر موصول للأخت الفاضلة أم علي من البحرين، وبارك الله فيكم على هذه المشاركة. نعم، طيب، طبعا هناك بعض المشاركات إن شاء الله سننتقل إليها بعد أن نأخذ هذا الاتصال مع ضيفنا سماحة الشيخ محمد علي عادل بور من الجمهورية الإسلامية في إيران، الكاتب والباحث الإسلامي. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم في شهر رمضان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام لمستمعيكم الكرام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المستمعين صيامنا وقيامنا وأعمالنا آمين في هذا الشهر العظيم إن شاء الله.
آمين يا رب. سماحة الشيخ، دعنا لكي نبدأ بالحديث عن المساعدات الإيمانية في شهر رمضان المبارك، بالسؤال أنه لما هذا التأكيد على القيام بالمبادرات كالصدقة خاصة في شهر رمضان؟ يعني هذه التأكيدات نجدها جلية في الروايات، في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شهر شعبان، وفي الكثير من الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يحثون على الصدقة في شهر رمضان المبارك. لما هذا التأكيد بحسب قراءتكم؟
أولا، من الصفات المركزية والأساسية في شخصية الإنسان المؤمن الإنفاق.
نعم.
يعني كما أن الصلاة والصوم من الصفات الأساسية للإنسان المؤمن، الإنفاق أيضا كذلك. يعني المؤمن يجب أن يكون منفقا، ينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى. أما أنه تأكد الآيات القرآنية أو الروايات على أنه يكون الإنفاق في شهر رمضان، هذا للتأكيد. لا، ليس معناه أن الإنفاق فقط في شهر رمضان. لا، الإنفاق ما إلا محدودية في أي وقت يمكن للإنسان أن ينفق. الإنفاق ليس له وقت معين، ولهذا بالليل بالنهار. أما شهر رمضان أفضل زمان للإنفاق، هذا من باب التأكيد، من
صحيح.
باب تأكيد الاستحباب، وإلا الاستحباب في أي وقت موجود، يعني نستطيع أن نقول مفتوح زمانيا الإنفاق.
نعم، يعني باعتبار أننا يعني ليس فقط مسألة الصدقة، يعني قراءة القرآن نجدها في شهر رمضان أكثر أجرا من قرأ آية كمن ختم القرآن في غيره من الشهور، أو مثلا نفس الإنسان الصائم، هذا النفس يتنفس به حتى في سائر الأيام، لكن هذا النفس، هذا النوم للإنسان الصائم يعني تحول إلى ثواب وتسبيح وتحميد الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني يبدو أن لمسألة الصدقة في شهر رمضان هذا هذه الأهمية التي تفضلتم بها. طيب سماحة الشيخ، كيف تنظرون إلى آثار الصدقة على المجتمع؟
الإنفاق والصدقة من ضمن الإنفاق، لأن كما تعلم أن الإنفاق يكون إنفاق إما ماديا وإما معنويا. وأصلا معنى الإنفاق هو البذل. البذل معناه اللغوي الإنفاق يعني البذل، الذي يشمل الإنفاق المادي والإنفاق المعنوي. حتى لاختصر الموضوع أنه القدر المتيقن من الإنفاق هو الإنفاق المالي. هذا الإنفاق المالي سواء كان واجب أو مستحب، يعني مثل أداء الحقوق الشرعية من الخمس والزكوات، هذا نوع من الإنفاق المالي. هذا بركاته في الدنيا وفي الآخرة. الذي ينفق لهم درجات عند ربهم، هذا أولا. وبعدين الله سبحانه وتعالى يبارك لهم وينمي أموالهم في الدنيا. ولهذا من الآثار الدنيوية للإنفاق كما نصت عليه الروايات المباركة في السنة الشريفة كثيرة، منها أن المنفق الله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء،
نعم،
ويقضي عنه الدين، ويخلفه البركة في ماله،
صحيح،
ويمنع من ميتة السوء، والله سبحانه وتعالى يشفي الأمراض ببركة الزكاة وببركة الإنفاق، وتزيد فيه الأعمار أيضا للمنفق،
نعم،
وتزيد فيه الأرزاق. هذا جزء من بركات هذا العمل الصالح الذي الله سبحانه وتعالى أشار إليه في آياته القرآنية والسنة الشريفة أيضا من النبي الكريم وأهل البيت نصوا على ذلك.
وهل هناك يعني صدقات يعني غير مالية، غير مثلا كالصدقة الأموال التي تبذل على الفقراء والمساعدات العينية، هل هناك يعني مثلا ممكن الحديث عن نوع آخر من الصدقات والمبرات؟
نعم، قلنا أنه الإنفاق لغويا معناه البذل، والذي يشمل الإنفاق المادي والإنفاق المعنوي. الإنفاق المادي قلنا عنه، أما المعنوي ما إيش هو؟ الإنفاق المعنوي مثلا واحد عنده جاه، عنده مقام، عنده موقعية اجتماعية، يستطيع
وجاهة مثلا، نعم،
من ماء وجهه لقضاء حاجة مؤمن من المؤمنين،
صحيح،
فهذا إنفاق معنوي. أو الذي يبذل علمه، اللي يبذل علمه في هذا الطريق، هذا يعتبر إنفاقا أيضا، ولكن ليس إنفاقا ماليا، إنما إنفاقا معنويا.
أحسنت. أو كأنما مثلا شخص يحتاج إلى مشورة تقدم له المشورة أيضا، أو حتى تذكرت هذا الحديث أعتقد عن النبي أنه إماطة الأذى عن الطريق صدقة، صحيح؟
أحسنت. هذا اللي أنا أقوله أنت، الحمد لله،
جزاكم الله خير الجزاء.
الله،
طيب سمحة الشيخ، هناك فيما يخص موارد صرف هذه الصدقات، مع جديد الأسف المجتمعات نجد فيها أن البعض يقوم بحالة التسول، يعني يصبح عمله التسول، ويعني يترك، يعني بإمكانه أن يحصل على رزقه من الطرق المشروعة، إلا أنه يبرز نفسه، يظهر نفسه على أنه مسكين، على أنه فقير، على أنه محتاج، ويستعطف الناس، والناس يقومون بإعطائه والإنفاق عليه. طيب، ما هذه الحالة أولا كيف تقرأها في المجتمعات، خاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وكيف تقدم العلاج وفق يعني أننا أولا لا يعني نترك الإنفاق، لأن البعض يقول بأنني لا أنفق ولا أتصدق لأن لا أثق بالشخص الذي يراجعني أو السائل الذي يراجعني، ماذا نعمل؟
نحن لا نريد أن ننشئ مجتمع يعيش على الصدقات. الإسلام يريد المطلوب مجتمع عامل، مجتمع منتج. نحن ننفق، يعني لما نقول إنفاق وصدقات نريد الإنفاق على من قدر عليه رزقه، كما نصت الآية الكريمة،
نعم،
من قدر عليه رزقه هذا يجب الإنسان ينفق عليه، يعطيه الصدقات. أما إنسان بطال تنبل كسول هذا لا يجوز أصلا الصدقة عليه. لا يجوز أن يتصدق عليه. ليش؟ لأن هذا إنسان يتسول يريد يستفيد من الفرصة. والمجتمع الإسلامي يجب أن يكون مجتمع عامل منتج. أما كسلان بطال تنبل هذا لا يجوز الإنفاق عليه. فأنا اقتراحي على الإخوة اللي يريدون ينفقون في سبيل الله الأفضل أن يعطون صدقاتهم إلى جهات ومؤسسات تقوم بهذا العمل. الجهات والمؤسسات التي تكون الآن في كل البلدان الإسلامية ونحن نثق بها لأن الفقراء يراجعونها وهم أيضا يقومون بالواجب. هذه الجهات والمؤسسات هي الأفضل بأن نعطي صدقاتنا إلها. لأن هذا أولا هي تقوم بالعمل، ثانيا أنه عملها إعلاني بالعلن أيضا، وهذا يشجع الآخرين أيضا على أن يقوموا بهذا العمل الصالح.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ محمد علي عادل بور من جمهورية إيران الإسلامية، بارك الله فيكم وأشكركم على هذا التواصل.
شكرا لكم ولمستمعيكم،
حياكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا ساتر العيب يا قابل التوب، يا ساتر العيب يا قابل التوب، أقوم الليل بكاء وأذكر ما بدا مني، أقوم الليل بكاء وأذكر ما بدا مني، تشب النار في عيني ولا أشتاق إطفاءها، 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 ولا أشتاق إطفاءها، أقوم الليل بكاء وأذكر ما بدا مني، أقوم الليل بكاء وأذكر ما بدا مني، يا غافر الذنب يا غافر الذنب رحمك 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 يا ربي، رحمك 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 يا ربي، يا ساتر العيب يا قابل التوب، يا ساتر العيب يا قابل التوب، رحمة
رحمة. نعم كنا في حوار مع سماحة الشيخ محمد علي عادل بور من إيران، أشار إلى نقطة جدا مهمة في نهاية حديثه بأننا بالإمكان إذا لا نعرف عوائل فقيرة ومحتاجة المساكين الحقيقيين أحبتي الأفاضل، يعني إذا هناك ربما من يعرف في أرحامه عوائل محتاجة، عوائل بحاجة إلى مساعدة الآخرين، إذن يبادر إلى يعني سد حاجتهم، فهم أولى، يعني الأقربون أولى بالمعروف. إذا في رحم هناك يعني محتاجين فهم أولى من غيرهم، ولكن إذا كان الشخص لا يعرف فماذا يفعل؟ هل يترك هذا العمل العظيم وما فيه من الثواب والأجر العظيم، بحيث جاء في الحديث الشريف أنه صدقة السر تطفئ غضب الرب؟ طيب ماذا يعمل إذا لم يعرف؟ مثل ما أشار سماحة الشيخ بأن هناك الكثير من المؤسسات والجهات المتخصصة التي أولا يعني تقوم بالتأكد من استحقاق الطرف المقابل، استحقاق الشخص السائل بأنه حقا يستحق، ويحددون له مثلا راتب اعتمادا على المساعدات الإيمانية، على التبرعات التي تصلهم من المؤمنين، من ولربما البعض منهم قام بتأسيس مشاريع تجارية. يعني هناك في إيران المؤسسات الكبرى لها مشاريع كبرى تجارية، وتذهب ريعها إلى العوائل الفقيرة والمحتاجة. مؤسسة الإغاثة للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه هي المؤسسة المشهورة في أنحاء الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى في خارج حدود إيران حسب المعلومات تقوم هذه المؤسسة بتقديم المساعدات الخيرية للعوائل الفقيرة والمحتاجة، اعتمادا على الدعم، اعتمادا على المشاريع التي قامت بتأسيسها، وثمارها وفوائدها كلها تذهب لهذه العوائل. أنتقل إلى مشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: المساعدات الإيمانية هي من أعمال الإحسان، وهي تلبية لما أمر الله تعالى به في القرآن الكريم، ومن أعمال البر والتراحم فيما بين المسلمين. أحسنت أبو محمد مهدي من اليمن، شكرا جزيلا لك. إلى أم زهراء من السعودية تقول: السلام عليكم، صوم مقبول إن شاء الله، والصدقة تدفع البلاء، تطهر الصدقة قلوب الفقراء والمساكين من الحقد، تطهر قلوب المتصدقين من البخل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الصدقة في حديثه: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، أي أن الصدقة هي السبيل لنيل مرضات الله تعالى بعد غضبه. أحسنت، شكرا لك أم زهراء من السعودية. وإلى أخي العزيز بشار، علي بشار من العراق: بعد الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول: تقبل الله فيما بقي من أيام شهر رمضان، صيام مقبولا وأجرا وأجرا لكم، ونهار مبارك معطر بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد التحية لنا حياك الله أخ علي، يقول: الإنفاق في غير شهر رمضان هو مهم للغاية، ولكن في شهر رمضان يكون أهم. لماذا؟ لأن شهر رمضان هو شهر الإنفاق، شهر السخاء، شهر تذكر الفقراء والأيتام. وفي الأخير يشكر على البرامج، بارك الله فيك أخ علي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يتم تلبية طلبك. شكرا لك علي بشار من العراق. ولدي مشاركة أخرى، ربما أخذ فاصل، وبعد الفاصل نعم أخذ فاصل، ومن ثم نعود ونكمل ما تبقى من المشاركات التي وردتنا في لقاء مع الصائمين. طيب، عندنا اتصالات ومشاركات صوتية إن شاء الله نستمع إليها، وقبل ذلك أعلن لحضراتكم أرقام هواتفنا: 22013768 22013768، وأيضا 22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821، ورقمنا على الواتساب 00989388 7850.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وكريمة لكم. المجالس الإيمانية والمساعدات الرمضانية هي حقيقة تغذي الروح والبدن عند الإنسان عند الصائم. كيف تغذي البدن والروح؟ تغذي الروح عندما يكون الإنسان جالس في هذه الجلسات الرمضانية التي تبث فيها العظات والعبر والنصائح الدينية وتذكير الناس بصلة الرحم وبالصدقة وقراءة القرآن والالتزام بالصلاة والالتزام بالواجبات والعمل كذلك بالمستحبات، لا إشكال في ذلك، ولكن سيد المستحبات هو المساعدات والصدقات وإعطاء الزكاة للناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بما معنى الآية القرآنية. طبعا هذا الأمر مهم جدا، زكاة المال هي سيدة المستحبات، سيدة الأعمال المستحبة، الصدقات سيدة الأعمال الرمضانية المستحبة، وحتى تكاد تكون توازي الواجبة، لكن من بعد الصلاة وقراءة القرآن والصيام الواجبين طبعا، الصدقة وبذل المال و أطعام الطعام وإبراد الكبد الحرة ولو بشربة ماء، وعلى حب الزهراء البتول سلام الله تعالى عليها، لها أثر عظيم في حماية الإنسان وفي إطالة عمره وفي زكاة بدنه وتصحيته من الأمراض ومن الأدران الروحية والقلبية والجسدية. هذا الأمر يجعل الإنسان في حالة من الحماية الإلهية، لأنه على مقولة آل البيت سلام الله تعالى عليهم، وخصوصا الإمام السجاد عليه السلام عندما يقول الصدقة تدفع مصارع السوء، صدقة السر تدفع مصارع السوء، وهذا أمر مهم عند المؤمن. فأهمية المجالس الرمضانية والمساعدات الإيمانية وخصوصا في شهر رمضان يجب أن يكون المسلم المؤمن ملتزما بها حتى يحصل على أكبر قدر وأعظم قدر من الأجر، لأنه فقط 30 يوم في السنة، يعني يجب على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة وأن يقتنص كل ما هو موجود من هذه المائدة الربانية العظيمة حتى يفوز فوزا عظيما. الله الله يا إخوتنا ويا أخواتنا بهذه المجالس الإيمانية، الله الله يا إخوتنا يا أخواتنا يا أبنائنا يا بناتنا في الصدقات، التصدق على الفقراء، أطعام الطعام، سقي الماء، إبراد الكبد الحرة، يجب أن يصل خيركم الذي رزقكم الله به إلى هؤلاء الناس حتى تفوزوا في الدنيا وفي الآخرة. شكرا جزيلا وتقبل الله صيامكم.
نعم أحسنتم، بارك الله فيك أخي العزيز سيد ياسر الحسيني من العراق. وأنتقل إلى مشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني، مشاركتها الصوتية من العراق، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية رمضانية كل الكادر المحترم والمقدمين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يوعد شهر رمضان فرصة عظيمة للعمل التطوعي، فالنفوس تواقى للعمل الخيري والإنساني، والجميع تسابق لعمل الخير وكسب الحسنات، لأنه شهر البركة والرحمة والمغفرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر فيه من الخير والعطاء للناس ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ويرشد الناس إلى الخير والمساعدة والنفع. وشهر رمضان هو الزهر الحبيب الذي يطل على المسلمين مرة في كل عام وبعد طول انتظار، وتعم الرحمات فيه، فقد جعله الله عز وجل من الشهور العظيمة التي تتضاعف فيه الأجور والحسنات والبركات. ومن الأعمال التي تتجلى فيها روح رمضان هي مساعدة الآخرين والمحتاجين، وتقديم المساعدة للمحتاجين من الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم العون لعباده امتثالا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وتبدأ المساعدة في البيت للوالدين في شؤون البيت وإعداد الطعام وبعض المتطلبات للأسرة، وكذلك تفقد الجيران والذين هم وصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان الجار مريضا أو كبيرا في السن أو وحيدا. وأن سرور المسلم هو سرور الله سبحانه وتعالى ورسوله، فلا نتهاون عن تقديم هذه المساعدة الخيرية لمضاعفة الأجر، وهناك فرق تطوعية شبابية تقوم بمساعدة إخوانه المسلمين وتقديم مساعدة كل حسب طاقته. وكل عام أنتم بألف خير، وتقدم طاعاتكم. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة الجميلة، وهي تكتب تحت مشاركتها: الصدقة تطفئ غضب الرحمن، وخصوصا صدقة السر. ذكرناكم في الزيارة ليلة القدر عند الإمام الحسين عليه السلام. أحسنتم وبارك الله فيكم، دائما حضرتك تتحفين بهذه الزيارة النيابية عنا وعن مستمعينا الأحبة. تقبل الله أعمالكم لأخت أم علي، وتقبل الله أعمال كل الأحبة المستمعين والمستمعات لإذاعة طهران ولبرنامج مع الصائمين. طبعا إذا كانت هناك مشاركة، نعم، على أي حال ننتظر مشاركاتكم حتى اللحظات الأخيرة من البرنامج، حيث في الواقع نقترب إلى موعد أذان. نذكر أحبتنا الأفاضل مستمعينا في طهران بأن موعد الأذان أذان المغرب عند الساعة 6:57. حياكم الله. المساعدات الإيمانية في شهر رمضان موضوع الحديث.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق ما انقضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق ما انقضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. من آداب التصدق أحبتي الأفاضل، نحن أشرنا إلى بعض من الآداب فيما يخص الشخص المريض. هذا هناك رواية جميلة جدا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده. بيده يعطي الشخص المريض، بيده يعطي للسائل الصدقة. وكما ورد في الحديث يأمر السائل أن يدعو له، يدعو السائل أن يأمر له. أيضا فيما يخص التصدق. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه باكر بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها، من تصدق بصدقة أول النهار دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة. سبحان الله، يعني لدينا التصدق والصدقة يعني أنها مستحبة في كل وقت، يعني هناك روايات ثواب الصدقة في شهر رجب، في رواية عن الإمام علي عليه السلام من تصدق بصدقة في شهر رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم القيامة في الجنة من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى لدينا الروايات التي تتحدث عن التصدق على النصارى واليهود والمجوس. هناك الكثير من الأحاديث التي تحثنا على الصدقة. جميل جدا، يقول الراوي شكوت إليه للإمام قلة ذات يدي، يعني شكى أنه رزقه محدود، رزقه مقدر. قلت والله لقد عريت حتى بلغ من عريتي أن أبا فلان نزع ثوبين كان عليه وكسانيهما. فقال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام على ما أعتقد، يقول للشخص صم وتصدق، صم وتصدق، يعني أن يكون الصوم مع الصدقة، هذا في أعظم الحالات لقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، ويفتح على الإنسان أبواب الرحمة والرزق. إذن صم وتصدق. يا نفس، فاز الصالحون بالتقى، وأبصر الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد أجنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم. أسحارهم بنورهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسام. قد حفظوا صيامهم من لغوهم، وخشعوا في الليل في ذكرهم. ويحك يا نفس، ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي.
عليكم السلام ورحمة الله. إن شهر الكريم شهر الله العظيم، فيما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر دعيتم فيه لضيافة الله سبحانه وتعالى، نومكم فيه عبادة ودعاءكم فيه مستجاب وعبادتكم فيه رحمة. اللهم اجعلنا من شهر الكريم شهر الله العظيم، فيه الرحمة والبركة، وفيه آياته وتسبيحه، وفيه أدعيته الكريمة في شهر رمضان من بداية إلى نهايته. جعله الله خير الشهور، لياليه أفضل الليالي، وشهوره أفضل الشهور، وأيامه أفضل أيام، وساعاته أفضل الساعات. دعوتم فيه إلى ضيافة الله ورحمته وبركاته. اللهم اجعلنا من قائمين والصائمين والساجدين والتادين كتابه ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو حسين من المملكة العربية السعودية القطيف.
أخونا العزيز أبو حسين من القطيف، شكرا جزيلا لك وتقبل الله طاعتك وصيامك. بالطبع نحن نقترب إلى يعني دقائق تفصلنا عن موعد الأذان، لذلك كان بودي أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي مسألة دخول الإعلام الرسمي مثل التلفاز، مثل الإذاعات، مثل المساجد، مثل المؤسسات الخيرية ليحث الناس على الصدقة واستثمار أجواء شهر رمضان المبارك في إعطاء الصدقة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن الراوي يقول عن الرسول أنه كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
يا شهر الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر مع الشعر الرمضاني. نبدأ بأبيات لطيفة عن حجج الفارين من الصوم إذا حل شهر رمضان في فصل الصيف، وهي من إنشاء القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي اللخمي من كتاب الدولة الفاطمية، والمتوفى سنة 596 للهجرة. قال رحمه الله: قلنا اعتذرتم في الصيام فقد اعذرنا في الصيام، فروا فهذا الفر قلنا قد سبقت بذا الكلام، لا تنفروا في الحر قلنا، لا تنفروا في الحر قلنا، العذر حق في الضرام، إذ آب آب القاعدين وآل أيلول القيام، يا ناصحي لم ترع إن فنتني حق الزمام. مستمعين الأفاضل، وننقلكم إلى ديوان الشعر الولائي الحازم أبي الحسن مهيار الديلمي الذي أسلم على يد الشريف الرضي والمتتلمذ على يد الشيخ المفيد، ومن ديوانه نقرأ قوله في كيفية توديع شهر رمضان لمن أحسن صيامه وقيامه. قال رضوان الله عليه: ولازال ذا الخلق السهل منك طريقا إلى كل حظ جسيمي، وودع دارك شهر الصيام وداع مشوق كثير القدوم، يعودك والعيد من بعده متى فارقا فلسعد مقيم، على عمل بالتقى ضيق خفي وملك وسيع وسيم، وسعي يوفر أجر المثابي عليك ويحيط وزر الأثيم. وقال مهيار الديلمي في وصف شوق الصائم الحقيقي لشهر رمضان وفرح أهل الدنيا لفراقه، قال رحمه الله: وصبرا مضى شهر الصيام وغودرت مغانيه حتى الحول تعفو وتعطل، علمك حرانا عليه وبعضهم بفرقته مستبشر متهلل، تعففت فاليومان عندك واحد وأحظاهما ما كان بالدين يشغل.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع هذه الفقرة التي قدمت لحضراتكم ضمن برنامج مع الصائمين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصدقة في شهر رمضان والمساعدات الإيمانية في هذا الشهر الفضيل كان حديثنا، ولعلنا نختم بهذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء. الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من تصدق وقت إفطاره على مسكين برغيف غفر الله له ذنبه وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل. الافتتاح بالصدقة في اليوم يدفع نحس يومه، وفي الليلة يدفع نحسها. وكما قلنا أن صدقة السر أو صدقة الليل في بعض التعابير تطفئ غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر. اللهم وفقنا لذلك. الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد يا رب القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض.
مستمعينا مستمعاتنا، يرفع الآن أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ولا تنسونا من خالص دعواتكم في هذه اللحظات المباركة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله